الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من دروس سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحابي اليوم سيدنا سراقة ابن مالك، ويمكن أن نستنبط من سيرته حقائق كثيرة تفيدنا في حياتنا المعاصرة. فالذي ينبغي أن نعلمه من السيرة أن مواقف الصحابة مواقف مثالية، فإذا عرفنا بواطن مواقفهم وأسرارها يمكن أن نكون قد تعلمنا تفاصيل الدين من خلال سيرتهم. قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الصحابي الجليل، يمكن أن يشبه الإسلام بهرم مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأعلى هو القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. القسم الثاني السيرة النبوية التي بيّنت وفصلت القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم. قد يسأل سائل: ما تفسير كتاب الله تعالى؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام فسره من خلال السنة النبوية. فالسنة هي التفسير العملي للقرآن الكريم، حتى إن الإمام الشافعي حينما قال في تفسير قوله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. إذن القرآن الكريم جاء موجزا. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، للعلة نفسها. فالنبي أو القرآن الكريم أمر بدفع الزكاة، لكن النبي فصل نصاب الأموال، نصاب الأبقار، نصاب الأغنام. فالسنة تبين وتفصل وتوضح وتقيد المطلق وتطلق المقيد وتعطي حالات خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع يد السارق في أثناء الحرب، مع أن حكم قطع يد السارق ثابت بالكتاب الكريم: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. النبي نهى عن قطع يد السارق في ديار الحرب. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا تلبس بجرم السرقة وعلم أن يده سوف تقطع ينتقل إلى العدو، يعطيهم المعلومات وينجو من قطع اليد. فحكمة قطع يد السارق تعطل في أثناء الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. فلو أن إنسانا اشتبه عليه أن له حقا عند زيد أو عبيد وسرق منه، يسجن ويعذر ويحاسب ويغرم، لكن ما دام في شبهة لا تقطع يده. فالسنة بينة، القرآن الكريم 600 صفحة، لكن النبي الكريم ترك أكثر من 600,000 حديث، كلها تبين وتفصل وتوضح وتقنن. الصلاة، الوضوء، الوضوء بالقرآن بشكل موجز، النبي فصل. كيف توضأ؟ تلاقي 75 سنة، 86 سنة للصيام واردة في الفقه. القرآن قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالسنة بيّنت الواجبات والسنن والمستحبات والمكروهات والمندوبات. فالجزء الثاني من الهرم هو السنة القولية، لكن أفعال النبي أوسع من أقواله. فإذا درست السنة الفعلية التي فعلها النبي يمكن أن تكون الجزء الثالث من الهرم. قد لا نفهم السنة القولية إلا من خلال السنة الفعلية. صلوا كما رأيتموني أصلي، كان النبي عليه الصلاة يفعل كذا ولا يفعل كذا. الآن أحواله، حركاته، سكناته، سكوته سنة فعلية، إقرار. فالمقطع الثالث من الهرم هو سنة النبي الفعلية. النبي عليه الصلاة والسلام شخص واحد، لكن أصحابه كثر. صحابي غني جدا، صحابي فقير جدا، صحابي شاب صغير، صحابي شيخ فان، صحابي حاد المزاج، صحابي هادئ الطباع. فكأن أصحابه يمثلون نماذج بشرية، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن القسم الرابع من الهرم سيرة أصحابه، لأنها تمثل نماذج متعددة. إذن القرآن الكريم يقع في قمة الهرم، والحديث النبوي الشريف القولي يقع في القسم الثاني، يبين كتاب الله عز وجل، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام تبين حقائق أقواله، وسير صحابة رسول الله رضوان الله عليهم تبين الفروع التي يمكن أن نحتاجها في دراستنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إن كان أصحابه من الذين لازموه وعرفوا بشدة حبهم وإخلاصهم له. إذن الإسلام يفهم من خلال القرآن والسنة القولية والسنة الفعلية وسير أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. يعني أنا الذي أرى أن معرفة سيرة أصحاب النبي الذين رضي الله عنهم جزء من الدين. ماذا فعل هذا الصحابي الذي رضي الله عنه؟ هذا فعله كامل يمكن أن أقتدي به، فضلا عن أن هناك آيات بينات يمكن أن تستنبط من أفعال أصحاب رسول الله. وهذا الصحابي الجليل سيدنا سراقة ابن مالك يمكن أن نفهم من سيرته الشيء الكثير. على كل، عودة إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم هاجر، يوم سرى في مكة نبأ غريب أن محمدا قد بارح مكة مستترا بجنح الظلام، فلم يصدق زعماء قريش النبأ، واندفعوا يبحثون عن النبي في كل دار من دور بني هاشم، وينشدونه في كل بيت من بيوت أصحابه، حتى أتوا منزل أبي بكر فخرجت إليهم ابنته أسماء، قال لها أبو جهل أين أبوك يا بنت؟ قالت لا أدري أين هو الآن، فرفع يده ولطم خدها لطمة أهوت بقرطها على الأرض، اغتلق، صار يغلي غضبا. يعني كلهم يظنون أن محمدا في قبضتهم، وأنه بالتعبير الحديث الورقة الرابحة التي في أيديهم. فجأة بارح هذا النبي الكريم مكة المكرمة، انطلق زعماء قريش في كل اتجاه يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقنوا أنه غادر مكة. وكان عند العرب قفاة للآثار، خبراء قفاة الآثار، تتبعوا آثار النبي، فوصلوا من خلال آثاره إلى غار ثور. مكانه إلى غار ثور مكان اختباء النبي وصاحبه الصديق. قال خبراء الآثار حينما بلغوا غار ثور: والله ما جاوز صاحبكم هذا الغار، ولم يكن هؤلاء مخطئين فيما قالوه لقريش، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه داخل الغار، وكانت قريش تقف فوق رأسيهما. الآن في مجموعة استدلالات دقيقة جدا، ونحن الآن كمسلمين في أشد الحاجة إليها. الآن النبي الكريم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ بكل الأسباب، سار مساحلا عكس الطريق المألوف إلى المدينة، خرج في جنح الظلام، عين رجلا يمحو الآثار، رجل يتبع الأخبار، رجل يأتيه بالزاد. ما من ثغرة إلا وسدها، ما من احتياط إلا وغطاه، ما من خطة إلا وأحكمها، ومع ذلك وصل كفار قريش إلى الغار. الآن ماذا يعني أن يصل كفار قريش إلى الغار؟ ماذا يعني ذلك؟ السؤال الآن لكم موجه، يعني أنا أعينكم بسؤال فرعي: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بهذه الأسباب واعتمد عليها وفوجئ أن كفار قريش كانوا على باب الغار، ماذا ينبغي أن يحصل؟ ينبغي أن ينهار النبي، لأنه أخذ كل الأسباب واعتمد عليها، لكن النبي أخذ بالأسباب واعتمد على الله. أقول لكم دائما أيها الإخوة، ولو أعدتها كثيرا، هي حقائق أساسية ينبغي أن ترسخ. القرآن الكريم أعاد بعض القصص 17 مرة: إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت، وإن لم تأخذ بها فقد عصيت. وخيط دقيق يبعدك عن الشرك وعن المعصية أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله، وهكذا فعل النبي، أخذ بكل الأسباب. الحقيقة الأولى التي يمكن أن تستنبط من فعل النبي أنه إن لم تكفي الأسباب التي أخذتها لنجاتك، عندئذ يتولى الله رعايتك بطرق خاصة بخرق العادات. يعني إن لم يكفي أخذ الأسباب لبلوغ هدفك، أنت أخذت بالأسباب تأدبا مع الله عز وجل طاعة له، لكن هذا الأخذ بالأسباب إن لم يكفي، الله عز وجل يتولى خرق العادات من أجلك لأنك أخذت بالأسباب. هذه مشكلة المسلمين اليوم. يا أخي، في فرق تكنولوجي وفرق حضاري وفرق بالأسلحة كبير جدا بين المسلمين وبين أعدائهم. ما الحل إذن؟ نيأس؟ لا، أن تخذ بالأسباب وتوكل على الله. الله بكمله. وصل كفار قريش إلى غار ثور، النبي بقي رابض الجأش واثقا من نصر الله عز وجل، لم تلن له قناة، ما خارت سواه: أنت افعل ما تؤمر عليك أن تأخذ بالأسباب، فإن لم تكفي الأسباب خلق الله لك العادات. بالمناسبة لن يكون خرق العادات إلا بعد الأخذ بالأسباب. فأي إنسان قال أنا مؤمن والحمد لله وهؤلاء كفار، الله لا يحبهم، إنه يحبني وحدي، هو سينصرني عليهم من دون ما أفعل شيء، هذا هو الغباء بعينه، وهذه هي المعصية بعينها، وهذا هو الجهل بعينه. إن أخذت بالأسباب ولم تكفي الأسباب خلق الله لك العادة، إن لم تأخذ بها تدفع الثمن باهظا. لذلك كنت أقول دائما هذه العبارة وأنا أتأثر بها، إن بعض المصائب التي تصيب المسلمين بعضها يسمى جزاء التقصير وبعضها يسمى قضاء وقدرا. فإن أخذت بكل الأسباب وانتهت مهمتك وجاء شيء فوق إرادتك وفوق قدرتك فهذا هو القضاء والقدر. هذا أما إن لم تأخذ بها وجاء شيء مكروه إياك أن تسميه قضاء وقدرا، هو قضاء وقدر، ولكن سمه إن هذا جزاء التقصير، إن هذا جزاء التقصير. وأكبر مرض يعاني منه المسلمون اليوم ما أسعف المريض بلا خالف أجله، شو بدنا نسوي؟ الله هيك كاتب له، هذا الذي قصر في إسعافه ينبغي أن يحاسب كقاتل. لا تدخل القضاء والقدر في تقصير المسلمين. أهملنا العلاج، تفاقم المرض، أخي ترتيب سيدك، هيك الله كاتب، لا تعترض تنطرد، كلام العوام وكلام الجهلاء وكلام السخفاء. إن جاءك مكروه وقد قصرت من قبله هذا اسمه جزاء التقصير. أما إن جاءك أمر مكروه وقد أخذت بكل الأسباب هذا هو القضاء والقدر، عندئذ نستسلم. فسيدنا الصديق لما رأى أقدام القوم تتحرك فوق الغار دمعت عيناه، وفي روايات تفصيلية أن قطرة من دمع الصديق وقعت على يد النبي، فانتبه النبي قال أتبكي يا أبا بكر؟ قال والله ما على نفسي أبكي، وهو صادق، قال والله ما على نفسي أبكي، ولكن مخافة أن أرى فيك مكروها يا رسول الله. أنا واحد أنت أمي. بيقولوا مرة سيدنا أبو حنيفة رأى طفلا على مقربة من حفرة فقال يا غلام إياك أن تسقط. كان هذا الطفل ذكيا ونبيها فقال أنت يا إمام إياك أن تسقط، أنا إن سقطت سقطت وحدي، وأنت إن سقطت سقط معك العالم. ما من مصيبة في الدنيا أكبر من أن تهتز عندك القدوة، من أن يهتز المثل، من أن يخيب ظنك بمن ظننته مثلا أعلى. لذلك سقوط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عينه مثله الأعلى. باني حياته على أن فلان كامل، قال له أنت يا إمام إن سقطت سقط معك العالم، أنا إن سقطت سقطت وحدي. هكذا الصديق قال له والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك مكروه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا لا تحزن يا أبا بكر فإن الله معنا. والله هذه الكلمة هي إن الله معنا، الله معك، الله معك قليلة، إذا كان معك فمن عليك؟ لو أن الدنيا كلها اجتمعت عليك لا تستطيع أن تغبر عليك. وإذا كان الله عليك والله الذي لا إله إلا هو، هناك أبناء يضربون آباءهم،
وهناك زوجات يكيدون لأزواجهم، وهناك حوادث يندى لها الجبين، أقرب الناس إليك يكيد لك، أحب الناس إليك يتخلى عنك، أكثر الناس مودة لك يقلب لك ظهر المجن إذا كان الله عليك. قال له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، والقرآن أثبت هذه الرواية، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت كل بطولتك أن يكون الله معك، كن مع الحق وانتهى كل شيء. إذا كنت بطلا كن مع الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. قال فأنزل الله السكينة على قلب الصديق، هون في بالآية ملاحظة لطيفة، فأنزل الله سكينته على عليه بالضمير المفرد، لأن النبي ساكن بالأصل، النبي مرتاح، السكينة احتاجها الصديق فقط. فأنزل الله سكينته عليه، يعني على الصديق وحده، لأن النبي من الثقة بالله عز وجل بحيث لم يهتز. فقال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ حتى في رواية ثالثة لم ترد هنا، يبدو أن عين أحد كفار قريش وقعت على عين الصديق، عين على عين. فقال لقد رأونا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يعني إذا واحد الله عز وجل حفظه، أخي والله قدمنا المعاملة ناقص التوقيع ما شاف وقع، بصير كثير إذا الله حب ييسر لك أمر تلاقي فالموظف ما شاف إلا كله صحيح، كيف وقع وقع. وإذا كان الله مو معك منين بنفسه أغلاط، روح وقع مرة ثانية، جيب صورة مصدقة، بحلب رول أحلب، بيخلقوا مشاكل من تحت أظافرهم إذا الله ما كان معك، وإذا كان معك تلاقي الأمور كلها سهلة. لذلك الدعاء النبوي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. القانون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال أمية بن خلف كان بالغار، قال أمية بن خلف ساخرا ألم تر إلى هذا العنكبوت الذي عشعش على بابه قبل ميلاد محمد؟ هون في سؤال ثاني، ليش الله عز وجل ينصر نبيا كريما عظيما ينصر دينه بعنكبوت بشيء لا يذكر؟ هي العظمة، إنه الله عز وجل هو الدين هو رسول الله، فإن قتل انتهى الدين. إله عظيم بيده أن يزلزل من تحتهم الأرض، بيده أن ينسف الجبال نسفا، بيده أن يجعل البحر طريقا، بيده أن يجعل هؤلاء الكفار أصناما فجأة. نصر دينه عن طريق العنكبوت وعن طريق حمامته، هذه عظمة الله عز وجل. فرعون رأى في الرؤيا أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، قضية سهلة جدا، إذا سنذبح كل أطفال بني إسرائيل. جاب المولدات، أي ولادة بتخبرونا عنها وإلا بتموتي أنت محل الطفل، ما بتقدر بلغي جيبوه تعلم. أما هذا الطفل الذي سوف يقضي على ملكه يجب أن يتربى في القصر عنده، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هي آيات الله عز وجل، هذا الذي سيقضي على ملكه سوف يربى في قصره. وألقيت عليك محبة مني، فعل الله عجيب، كن مع الله بس. فأمية بن خلف قال ألم ترى إلى هذا العنكبوت الذي عشعش على بابه، والله إنه أقدم من ميلاد محمد، لكن أبو جهل غريب، عنده كان حاسة سادسة، قال واللاتي والعزى إني لأحسبه قريبا منا، يسمع ما نقول ولا ويرى ما نصنع، ولكن سحره ران على أبصارنا. شغلة بتحير، أنا شاعر قاعد معنا محمد. على كل، حينما يئست قريش من أن تقبض على النبي وضعت جائزة 100 من الإبل، 100 رأس من الإبل، إن أنا بقدر الآن حقها شي 150,000 ناقة، 150,000، 150,000 ضرب 100 مليون ونصف، مبلغ ضخم، 16 مليون، 15 مليون ليرة لمن يأتي به حيا أو ميتا. قال هذا سراقة صحابي، هذا الدرس. سراقة بن مالك كان في بعض أندية قومه قريبا من مكة، فإذا برجل يدخل عليهم ويذيع فيهم نبأ الجائزة التي بذلتها قريش لمن يأتيها بمحمد حيا أو ميتا، رقم يغري، ثروة طائلة من أجل قتل محمد، قضية سهلة. قال فما كاد سراقة يسمع النبأ، يسمع بالنوق 100، حتى اشرأبت إليها أطماعه وسال لعابه واشتد عليها حرصه، ولكنه كان ذكي جدا، ضبط نفسه فلم يفه بكلمة واحدة حتى لا يلفت نظر الآخرين. وقبل أن ينهض سراقة من مجلسه دخل على مكان وجوده رجل يقول والله لقد مر بي الآن 3 رجال وإني لأظنهم محمدا وأبا بكر ودليلهما. فقال سراقة بل هم بنو فلان مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلوها، يريد أن يصرف الناس عن هذه الجائزة. فقال الرجل لعلهم كذلك وسكت. مكث سراقة قليلا حتى لا يثير اهتمام أحد، فلما دخل القوم في حديث آخر انسل من بينهم ومضى خفيفا مسرعا إلى بيته، وأسر لجاريته بأن تخرج له فرسه في غفلة من أعين الناس، وأن تربطه له في بطن الوادي، وأمر غلامه بأن يعد له سلاحه وأن يخرج به من خلف البيوت حتى لا يراه أحد، وأن يجعل السلاح في مكان قريب من الفرس. لبس سراقة لأمته درعه وتقلد سلاحه وانتفخ صهوة فرسه وطفق يغض السير ليدرك محمدا قبل أن يأخذه أحد سواه ويظفر بجائزة قريش. من السذاجة أن تظن أن الله يسلم أولياءه إلى أعدائه، من السذاجة ومن الحمق ومن الغباء. قال كان سراقة بن مالك فارسا من فرسان قومه، طويل القامة عظيم الهامة، بصيرا باقتفاء الأثر من خبراء الآثار، صبورا على أهوال الطرق، وكان إلى ذلك أريبا لبيبا شاعرا، وكانت فرسه من عتاق الخيل 600 إس، يعني هلأ بالتعبير الحديث. مضى سراقة يطوي الأرض طيا، لكنه ما لبث أن عثرت به فرسه وسقط عن صهوته، تشاءم وقال ما هذا، تبا لك من فرس، وعلى ظهرها غير أنه لم يمض بعيدا حتى عثرت به مرة أخرى، فازداد تشاؤما وهم بالرجوع، فما رده عن همه إلا طمعه بالنوق 100، رقم مغري. لم يبتعد سراقة كثيرا عن مكان عثور فرسه حتى أبصر محمدا وصاحبيه، فمد يده إلى قوسه ولكن يده جمدت في مكانها. اليد بيد مين؟ اليد بيد من؟ بيد الله. ساعة بيقول لك خسرة أصيبت اليد بالشلل، ساعة مرض الهستيريا، هذا مرض نفسي، شلل عضوي لأسباب غير عضوية، يعني آلاف الأسباب بيد الله عز وجل، من قدرته أن يجعل هذا الإنسان جثة في ثانية. إن الله على كل شيء قدير. ذلك لأنه رأى قوائم فرسه تسيخ في الأرض. غريبة، قوائم الفرس تسيخ في الأرض، فدفع الفرس فإذا هي قد رسخت في الأرض كأنما سمرت بمسامير من حديد. فالتفت إلى النبي وصاحبه وقال بصوت ضارع: أدرك هذا الإنسان لا بعقله ولكن بفطرته أن خالق الكون مع هذا الإنسان. أي الفطرة؟ أدرك بفطرته لا بعقله أن الخالق مع هذا الإنسان. فالتفت إلى النبي وصاحبه وقال بصوت ضارع: يا هذان ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرس. طيب، فرعون لماذا ادعى؟ ادعى أنه إله، قال: أنا ربكم الأعلى. فلما أصاب الله قوم فرعون بمصائب عديدة قال فرعون لموسى: ادع لنا ربك بما عهد عندك. معناها ادعاء الألوهية زعبرة، بذل فطرته أن هذا رسول. سراقة تيقن أن خالق الكون مع هذا الإنسان. فقال: يا هذان ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرسي ولكما علي أن أكف عنكما. فدعا له النبي فأطلق الله له قوائم فرسه، 100 ناقة، لكن أطماعه ما لبثت أن تحركت من جديد، فدفع فرسه نحوهما فساخت قوائمها هذه المرة أكثر من ذي قبل. طبعا سعي النبي لا يكفي لنجاته من سراقة، فماذا فعل الله عز وجل؟ خرق العادات ونصر نبيه. هذا محور الدرس، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، فإن لم تكفي خرق الله لك العادات، أما إن لم تأخذ بالأسباب لن يخرق الله لك العادات. طبعا هذه للنبي معجزة. في روايات كثيرة أنه كان سيدنا الصديق يمشي مرة عن يمينه ومرة عن شماله ومرة أمامه ومرة وراءه. النبي الكريم تحير، قال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله أخاف أن تطلب من خلفك فأمشي وراءك، أخاف أن يأتي الطلب من أمامك فأمشي أمامك، عن يمينك أكون عن يمينك. يعني أنا ما أعتقد في إنسان على وجه الأرض يحب إنسان كالصديق لرسول الله. ومع ذلك حينما مات عليه الصلاة والسلام قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شو التوحيد هذا؟ أقرب إنسان، أشد الناس حبا للنبي، أشدهم إخلاصا له، أشدهم تضحية من أجله، حينما مات ما أراد أن يعبد وقد مات من دون الله، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بيقولوا أنه سيدنا الصديق كان حريصا وقال له مرة ثانية: والله ما على نفسي أخاف، ولكن أخاف عليك، إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك أمة. هذا من كلام سيدنا الصديق. يروى أيضا أن النبي الكريم لما شاف سراقة، لما رأى سراقة قال: اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت. دعاءه مستجاب، اللهم صل عليه. وأنت أيضا اسعى مع الله طائعا لكي يكون دعاؤك مستجابا. المرة الثانية فاستغاث بهما وقال إليكما زادي، بده دليل آخر، إليكما زادي ومتاعي وسلاحي فخذاه ولكما علي عهد الله أن أرد عنكما من ورائي من الناس.
أول مرة كذب وخال العهد، حتى يأكد عهده الجديد قال خذوا مالي زادي ومتاعي وسلاحي ولكما علي عهد الله عز وجل أن أرد عنكما من ورائي من الناس. فقالا له لا حاجة لنا بزادك ومتاعك، ولكن رد عنا الناس. ثم دعا له النبي صلوات الله عليه فانطلقت فرسه. فلما هم بالعودة ناداهم قائلا، قال تريثوا أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقالا له ما تبتغي منا؟ فقال والله يا محمد إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك، فعاهدني إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني واكتب لي بذلك، بدي وثيقة. فأمر النبي صلوات الله عليه الصديق فكتب له على لوح عظم ودفعه إليه. ولما هم بالانصراف قال له النبي عليه الصلاة والسلام، يبدو أنه هذا وحي من الله، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يعني هلأ بلا تشبيه، إذا كان إن لا واحد باليمن بالصومال، ما قولك أن تسكن محل كلينغتون مثلا؟ مو معقولة إنسان من أطراف الدنيا من البدو الرحال تلبس تاج كسرى وسواري كسرى؟ قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة في دهشة، كسرى ابن هرمز؟ معنى ذلك أن لكسرى كان شأنا كبيرا جدا، دولة عظمى، كانت دولة كبرى، والعرب كانوا ضعاف، قبائل متناحرة متباغضة، جياع عراة. ما الذي أعزهم؟ الإسلام، أعزهم الله بالإسلام. ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله، ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. قال نعم كسرى ابن هرمز، طبعا هذا من إعلام الله له، من عنده؟ لا، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم بنفسه أن هذا الإنسان الذي جاء يلاحقهما سوف يلبس ثواري كسرى وتاجه. عاد سراقة، بس كان مرة صار وفي، عاد سراقة أدراجه فوجد الناس قد أقبلوا ينشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ارجعوا قد نفضت الأرض نفضا بحثا عنه، هتغلبوا حالكم ما في حدا، وأنتم لا تجهلون مبلغ بطري بالأثر. فرجعوا ثم كتم خبره مع محمد وصاحبه حتى أيقن أنهما بلغا المدينة حسب الوقت يعني، وأصبحا في مأمن من عدوان قريش، عند ذلك أذاع الخبر. فلما سمع أبو جهل بخبر سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه منه لامه على تخاذله وعنفه، وعنف جبنه وتفويته الفرصة. ما عارف شو صار معه، اللي بيعرف بيعرف تفعل. فقال يجيبه على ملامته أبا حكم والله لو كنت شاهدا، كان شاعر لأنه سراقة، قال له أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ ما شفت أنت. والأيام دارت والنبي عليه الصلاة والسلام الذي خرج من مكة طريدا شريدا مستترا بجنح الظلام
يعود إليها سيدا فاتحا تحف به الألوف المؤلفة من بيض السيوف وسم الرماح، وإذا بزعماء قريش الذين ملأوا الأرض عنجهية وغطرسة وكبرا واستعلاء يقبلون على النبي خائفين واجفين يسألونه الرأفة ويقولون ماذا عساك تصنع بنا يا محمد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام في سماحة الأنبياء اذهبوا فأنتم الطلقاء. عند ذلك أعد سراقة بن مالك راحلته مع العظمة ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بين يديه، ومعه العهد الذي كتبه له قبل 10 سنوات. قال سراقة: لقد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فدخلت في كتيبة الأنصار فجعلوا يقرعونني بكعوب الرماح ويقولون يلا بعد إليك إليك ماذا تريد؟ فما زلت أشق صفوفهم حتى غدوت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فرفعت يدي بالكتاب وقلت: يا رسول الله، أنا سراقة بن مالك، أنا وهذا كتابك لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أدن مني يا سراقة، أدن، هذا يوم وفاء وبر. إذا واحد ما له عهد ما له دين، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فأقبلت عليه وأعلنت إسلامي بين يديه ونلت من خيره وبره. ولم يمضي على لقاء سراقة بن مالك لرسول الله غير زمن يسير حتى اختار الله نبيه إلى جواره، فحزن سراقة أشد الحزن وجعل يتراءى له ذلك اليوم الذي هم بقتله من أجل 100 ناقة. وكيف أن نوق الدنيا كلها قد أصبحت اليوم لا تساوي عنده قلامة من ظفر الندي. لو جمعت نوق الدنيا عند سراقة الآن لا تساوي قلامة ظفر النبي، أما أبل كان سيقتله من أجل 100 ناقة. الإيمان، هذا الإيمان. قال له: أتحب أن تكون مع أهلك؟ هذا أبو سفيان لخبيب بن عدي، قال له: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. الإسلام كله حب أيها الإخوة، حب وإيثار وإخلاص ووفاء. وحينما لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولم يبق من القرآن إلا رسمه، وحينما فرغ الدين من قيمه وأصبح طقوسا وعبادات جوفاء، فاقرأ على المسلمين السلام. وجعل يردد قولته له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، دون أن يخامره شك في أنه سيلبسهما. ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى، وآل أمر المسلمين إلى الفاروق رضوان الله عليه، وهبت جيوش المسلمين في عهده المبارك على مملكة فارس، فطفقت تدك الحصون وتهزم الجيوش وتهز العروش وتحرز الغنائم. وفي ذات يوم من أواخر أيام خلافة عمر قدم على المدينة رسل سعد بن أبي وقاص يبشرون خليفة المسلمين بالفتح، ويحملون إلى بيت مال المسلمين خمس الفيء الذي غنمه الغزاة. فلما وضعت الغنائم بين يدي عمر نظر إليها في دهشة، فقد كان فيها تاج كسرى المرصع بالدر، وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب، ووشاحه المنظوم بالجوهر، وسواراه اللذان لم تر العين مثلهما قط، وما لا حصر له من النفائس الأخرى. فجاء عمر يقلب هذا الكنز الثمين بقضيب كان بيده، ثم التفت إلى من حوله وقد اغرورقت عيناه بالدموع. لماذا؟ جنبه سيدنا علي، قال له: ما الذي يبكيك؟ أعجبت من أمانة هؤلاء؟ قال له: إن قوما أدوا هذا لأمناء، تاج كسرى حق مئات الملايين، لو أن هذا الذي أخذه ذهب به إلى أنطاكية لعاش أغنى الأغنياء. فأجابه بكلمة والله لا أنساها مدى الموت، مدى الحياة، قال له: يا خليفة المسلمين، لقد عففت فعف، ولو وقعت لوقعوا، عففت فعف، ولو وقعت لوقعوا. وهنا دعا الفاروق رضوان الله عليه سراقة بن مالك فألبسه قميص كسرى وسراويله وقباءه وخفيه، وقلده سيفه ومنطقته، ووضع على رأسه تاجه وألبسه سواريه. نعم، سواريه. عند ذلك هتف المسلمون: الله أكبر، الله أكبر. نبوءة النبي تحققت، لكن هذه النبوءة ليست من عند النبي، إنما هي وحي أوحي إليه. ثم التفت عمر إلى سراقة وقال: بخ بخ يا سراقة، أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يديه سواراه. هنا أي تصغير تحبب، في تصغير تحقير، في تصغير تعظيم، في تصغير تقليل، في تصغير تحبب. قال له: أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يديه سواراه. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك منعت هذا المال رسولك. شوفوا سراقة الآن: اللهم إنك منعت هذا المال رسولك، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك، ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك. سيدنا عمر كلامه: وأعطيتنيه، فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمكر بي. ثم لم يقم من مجلسه حتى قسمه بين فقراء المسلمين. هكذا كان أصحاب النبي، هكذا كان عطاؤهم، هكذا كان ورعهم، هكذا كان تواضعهم. وهذه بعض الحقائق التي يمكن أن نستنبطها من قصة هذا الصحابي الجليل سراقة ابن مالك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.